أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في المقصد الثالث في أحكام الستر والساتر من كتاب الصلاة، وتقدم الكلام في الفصل الأول اللي هو ما يجب ستره والعورات وتفاصيل ذلك. الآن موضوعنا اللي هو بالفصل الثاني شروط لباس المصلي، لكن ننصح طلبة العلم الأفاضل أنه اللي يريد يضبط الموضوع جيدا، أكو موضوع تقدم الكلام عنه في كتاب الطهارة تحت عنوان تتميم، هذا التتميم مفيد هنا وأكو ارتباط في كثير من المسائل كما سنشير نحن إليه أيضا. صفحة 138 هو سيشير له وأنت ستحتاجه بكثرة لضبط هذا الأمر، لابد أنه ترجع إلى التتميم حتى تشوف المسائل المرتبطة بكيفية تطهير الثياب مثلا وشروطها وآخر. قال يعتبر في لباس المصلي، يعني يشترط في لباس المصلي أمور ستة، ست شروط عندنا باللباس اللي يصلي به الإنسان. اللباس مو مقصود به الملابس الداخلية، اللباس اللي راح يصلي به سواء كان الشورت أو الصروال أو القميص والبنطلون الدجداشة، حتى لو لابس 20-30 قطعة كلهن ذن مشترطين بهن هاي الشروط اللي راح نذكرها، عدا قلنا المحمول وعدا ما لا تتم فيها الصلاة، هذا تقدم الكلام وأيضا لعله سنشير إليه. الأول الشرط الأول الطهارة، الملابس اللي راح تصلي بيها لابد أن تكون طاهرة. طبعا أكو فرق بين أنه طاهرة وبين متسخة. المتسخة القذرة اللي بيها مثلا دهن، اللي بيها مثلا ذولا العمال اللي يعملون في البناء في صيانة السيارات في غيره، هاي ملابسهم مو نجسة ولكن نعبر عنها قذرة وسخة إلى آخره، هذيك طاهرة. طاهرة النجاسات أعزائي، النجاسات اللي مرت عليكم النجاسات عددها 10، يعني سقط عليها بول أو غائط أو دم أو مني أو إلى آخر الكلام اللي تقدم عندنا في ذلك. فقال أولا الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة. الموارد التي يعفى عنها في الصلاة عندنا مجموعة تقدمت وقد تقدمت، هاي اللي قلنا لكم بالتتميم في صفحة 138 في أحكام النجاسات، وأيضا منها في مسألة 474 صفحة 145 أكو طلبة يحبون يكتبون هاي المعلومات يعني المصادر حتى بعدين يراجعوها، وأيضا في المسألة 461 صفحة 143 وأيضا في مسألة 46 صفحة 21 وغيرها من المسائل كثير. إذن الشرط الأول أن تكون طاهرة، فلو كانت الملابس متنجسة أو كانت نجسة لا تصح تلك الصلاة. هذا انتهينا من الشرط الأول وما تحدث عنه بكثرة باعتبار أنه تقدم في أحكام النجاسات. الشرط الثاني في لباس المصلي الإباحة، وهذا الشرط مهم جدا وذكر تحدثنا عنه بالنسبة لماء الوضوء وماء الغسل، نشترط فيه الإباحة، التراب اللي نتيمم به أو ما يصح فيه التيمم لابد أن يكون مباحا، المكان اللي نصلي به لابد أن يكون مباحا، الملابس اللي نصلي بها لابد أن تكون مباحا وهكذا. إذن الإباحة فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب على الأحوط لزوما، الملبوس طبعا قلنا دون المحمول، إذا أنا أشيل قطعة قماش بجيبي مغصوبة ما تأثر على صلاتي، بس إذا ألبسها وأصلي بيها تأثر، تبطل صلاتي به على الأحوط لزوما. فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا، إذا ساتر للعورة فعلا فهذا يعتبر مبطل للصلاة على الأحوط لزوما. واستحبابا في غيره، إذا لم يكن ساترا للعورة فالأحوط استحبابا اجتنابه أو عدم صحة الصلاة على أحوط استحبابا في حال إذا كان غير ساتر للعورة. نعم إذا كان جاهلا، هاي رقم واحد لين استدراك الأول، إذا كان جاهلا بالغصبية، أكو عندنا جاهل بالحكم أعزائي وأكو جاهل بالموضوع. أنا سابقا شارح لكم الفرق بين الحكم والموضوع، جاهل بالموضوع. فإذا كان جاهلا بالغصبية جيت لبست هاي الدجداشة وصليت بيها، من كمل الصلاة قال هاي واحد قال هاي أنا سارقها، أنا لبست خلنا نفترض دجداشة أخوي أو زميل وصليت بيها ثوب أخوي، وبعدين من خلص الصلاة قال هذا سرقته أو اشتريته وما دفعت فلوسه أو إلى آخره، فهاي صلاتي هذا أنا ما أدري بي لبسته وما أدري بي مغصوب. هذا أولا أن يكون أن يكون جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها، لا أنا أدري بي مغصوب وما أصلي بي معلقة لكن اشتبهت ولبسته، يوم اتذكر ما ألبسه أدري به أنه تبطل الصلاة، فمرة جاهلا بأنه مغصوب ما أدري به، ومرة أدري به لكن نسيت ولبسته أو ناسيا لها، ناسيا للغصبية يعني. هذا ناسيا لها تكون رقم اثنين. رقم ثلاثة ولم يكن هو الغاصب، يعني مو أنا الغاصب، قلت هذا ثوب أخوي اللي غاصب، ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان هاي النقطة الرابعة، أو كان جاهلا بحرمته، هاي جاهلا بحرمته جهل بيمن، جهل بالحكم، أدري بي مغصوب بس ما أدري الارتباط بالصلاة، يعني إذا ألبس ثوب وما دافع فلوسه يعني صلاتي باطلة، هاي ما سامعين بيها، فهذا جاهل بالحكم. ولكن الجاهل بالحكم على نوعين، جاهل قاصر وجاهل مقصر. هو شنو اللي قال؟ قالوا كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، الجهل اللي يعذر فيه جهل قصوري قاصر، ماكو أحد يسأل عنه. زين، أو كان جاهلا جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها، ناسي للحرمة، نسيت أنه حرام ألبس، قالوا لي هم قبل سنة أو سنتين وثلاثة بس هسه من قالوا ذكرت، أو مضطرا، إذا مضطر أدري بي مغصوب وأدري بي حرام بس ما عندي غيره فمضطر أنه ألبس، أو أتمرض إذا ما ألبسه، فبهذه الموارد تصح الصلاة. واضح؟ خمس موارد عندنا تصح فيها الصلاة. زين، مسألة 521 قال لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا، أنا سرقت هذا الثوب أو اشتريته وما دفعت الثمن ماله أو إلى آخره من الأسباب والمسببات، فشنو الحكم؟ أن يكون عين المال مغصوبا، هذا أولا. ثانيا أو منفعته، شنو منفعة الثوب؟ منفعة اللبس، أجرت ثوب وما دفعت فلوسه، استأجرت هذا الثوب وقلت ما أدفع فلوسه، قبل كانوا الناس تستأجر ملابس بعدين بقت بس يستأجرون بدلات الأعراس، وهذا القاط مال الرجال أيضا سابقا كانوا يستأجروا بعدين انتهت هاي المسألة يعني، لعله الآن بدلات الأعراس تستأجر. فالمهم هو هذا استأجر ثوبا للصلاة وقال ما أنطي فلوسه، أرجع بعدين بس ما أنطي فلوسه، فهذا غاصبا لمنفعة الثوب. أو يكون هاي النقطة رقم ثلاثة، إذن قد يكون عين المال مغصوب هذا أولا، واثنين منفعته قد تكون مغصوبة، ثالثا أن يكون طبعا مو إلا منفعته تكون مغصوبة، احتمال ثوب أخوي أخذته غصبا عليه قلت له أصلي بي وطيك إياه، ما قبل ما أبليك الذمة اللي بسته وصليت بي، نزع خلص الصلاة نزعت الطيت، يعني ما بدالي أسرقه بس للتلبسة بعنادة، فهذا صلاتي باطلة بي لأن غصبت المنفعة. الثالث أن يكون متعلقا لحق موجب، هذا الثوب متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، مثل الثوب المرهون. الثوب المرهون إذا استقرضت مال وجعلت هذا الثوب رهنا، هذا الثوب ما يصير أتصرف فيه إلا بموافقة المقرض إلي اللي دايني الغريم الغرماء، وهذا لعله إذا درست الجزء الثاني تلقون به كتاب الرهن وأحكام الرهن، هناك السولف عنه، بل حتى في الموجز أخذته أو في مسائل منتخبة. أو مثلا مال مشترك غير الحق، غير الثوب المرهون، ثوب مشترك احنا ورثنا هذا الثوب من أبينا أو أخينا اللي توفى، فالثوب المشترك ما يجوز التصرف فيه إلا بإذن الشركاء، وهذا تأخذوه إن شاء الله في أحكام الشركة أيضا. المهم النقطة الثالثة قال أو يكون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، انطينا احنا مثالين الثوب المرهون والثوب المشترك، بل إذا اشترى ثوبا بعينه أو اشترى ثوب بعين مال فيه الخمس، هاي الفلوس دارت عليها سنة وأنا ما مخمسها ورحت اشتريت بيها ثوب، هذا الثوب يصير أصلي به؟ قال كان حكمه حكم المغصوب، يعني لا تصح الصلاة به على الأحوط لزوم. وهذا تراجعون علي صفحة 357 تلقون هاي التفاصيل اللي راح يجينا في أحكام الخمس. كان حكمه حكم المغصوب، يعني لا تصح به الصلاة على الأحوط لزومها، دون ما إذا اشتراه بعين مال، عين مال فيه حق الزكاة، الزكاة اللي راح تجيكم في صفحة 325، فإنه يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله. إذن الثوب اللي مرتبط عندي أموال، بعت التمر وما دفعت الزكاة مالتها ورحت اشتريت بهاي الفلوس مالتها ثوب، يصير أصلي بي؟ يصير أصلي بي طبعا بذمتي الزكاة. أما إذا ثوب تعلق بي الخمس وما دفعت فلوس الخمس تصح الصلاة؟ قال ما تصح الصلاة، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في كتاب الخمس. قال وإذا كان الميت مجهول الذمة بزكاة أو رد مظالم أو نحوها من الحقوق المالية، يعني مطلوب للشرع، سواء أكان مستوعبا لجميع تركته، التركة يعني الميراث اللي عافه ما تركه، أموال اللي عافه وتوفى، سواء أكان مستوعبا الديون ما ديون من الزكاة والمظالم مستوعبا لتركته أم لا، فشنو الحكم؟ قال لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها، ما يصير، لازم تدفعون الديون اللي علي، أدفع ديون الناس، أدفع الزكاة، أدفع رد المظالم، يلا بذيك الساعة نقسم الميراث بيناتنا، هذا في غير الخمس. وأما فيه في الخمس فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به، بس مو مطلقا، إذا أنا أبوي ما مخمس يصير ألبس الثوب ماله وتوفى وأنا ورثته، يصير ألبس الثوب ماله وأصلي به؟ لو ما يصير. قال يجوز أنه تلبس وتتصرف به، إذا كان ممن لا يخمس، إذا كان هو ما يخمس، أبوي أصلا ما له، لو أصلا هو عاصي يضرب الخمس واجب وما يدير لبال، لو لا يعتقد في الخمس، انه يقول الخمس خن يقول مو صحيح، لا يعتقد بالخمس. هذا اعزائي تفصيله ان شاء الله يجيكم في المسألة 1254 صفحة 380 من كتاب الخمس. بلي. قال وإذا كان للميت وارث قاصر، شوف احنا نتحدث عن لباس المصلي، جبنا طاري الطهارة والنجاسة اللي هو كتاب الطهارة مر علينا، وتحدثنا عن الزكاة كتاب الزكاة، وتحدثنا عن الخمس بكتاب الخمس، وتحدثنا عن كتاب الميراث. لحد الآن بهاي الصفحة تحدثنا أنه إذا المواضيع مترابطة أيها الأعزاء، مع أنه إحنا نتحدثها مو بكل الصلاة في لباس المصلي، بس احتاجينا أنه نتحدث عن ما يرتبط في الخمس، ما يرتبط في الزكاة، ما يرتبط في رد المظالم، ما يرتبط في الميراث، وهكذا ما يرتبط في كتاب الغصب. قال وإذا كان للميت وارث قاصر، أني وأخوي ورثنا من أبوي، أخوي صغير، خلنا نفترض أخوي عمره مثلا 10 سنوات قاصر، وإذا كان للميت وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته، ما يصير أني أجي أتصرف بالترك أقول والله أني إلي حصة بهذا الثوب، إلا بمراجعة وليه الشرعي، الولي الشرعي اللي هو الأب والجد وهكذا. قال إلا بمراجعة وليه الشرعي، الولي الشرعي من هو للقاصر؟ الولي الشرعي أولا الأب، ثانيا الجد، ثالثا القيم، رابعا الحاكم الشرعي، ذول الأربع. هذا بيا كتاب أيضا، شوفوا إيش قد رح نتعرض لها مسائل، هذا في كتاب المحجور عليهم، كتاب الحجر اسمه بالمعاملات، هذا خامس كتاب نتحدث عنه في هذه الصفحة أيضا. احتاجينا طبقة الأولياء إذا تتذكرون، وشوف العبارة اللي صاغها هنا، الأب أو الجد، عطف بيما بكلمة أو، لأن ذول رتبة واحدة متساوين. ومن إجع القيم والحاكم الشرعي بيش عطف بكلمة ثم أخذتوها بالنحو، نحتاج قطر الندى والأجرومية، ثم تفيد الترتيب، ثم بعد ذلك القيم، يعني الرتبة الأولى للأب والجد، ذولا رتبة واحدة، إذا ما موجود أب وجد يلا روح المن للقيم، ولا ما يصير روح للقيم ما موجود الأب أو والجد أو أحدهما. وبعد القيم اللي هو الولاية الثالثة نروح المن للحاكم الشرعي طبعا أو من يمثله، إذا موجود القيم أيهم أولى، القيم لو الحاكم الشرعي عطف بثم، إذا رتبة القيم أعلى من الحاكم الشرعي، أعلى من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي أعزائي هو المجتهد، يعني أي مجتهد، مو إلا الفقيه اللي تقلده، هذا تراجعون عليه مسألة 89 صفحة 32 من الجزء الثاني اللي هو تعريف الحاكم الشرعي. واضح أعزائي؟ زين، إحنا ذا تتذكرون في أحكام الحجر تحدثنا عن مو بس ذولا، قلنا وعدول المؤمنين وعامة المؤمنين، لا ذولاك بهاي القضية ما لهم ولاية، لأن ذولا ذكروا فنكتب عليها دون المؤمنين وعدوله. طيب مسألة 522، قال لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة، وهذا كسائر المحمولات، الأشياء الممنوعة ممنوع لبسها في الصلاة يجوز حملها، النجس ما يصير لبسه لكن يجوز حمله، المتنجس ما يصير لبسه لكن يجوز حمله، المغصوب ما يجوز لبسه لكن يجوز حمله، الذهب ما يجوز لبسه للرجل لكن يجوز حمله، الحرير ما يجوز لبسه لكن يجوز، وهكذا سائر المحمولات. قال في مسألة 522 لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وان تحرك بحركات المصلي، زين مو هذا راح يصير به حركه والحركه تصرف. قال هذا هم لا باس ما ياثر، خو حرام علي انا غاصب، هاي منتين منه. احنا ما نناقش انه انت حرام عليك لو مو حرام عليك، بدنا نناقش انه هاي صلاتك صحيحه ولا مو صحيحه، نناقش صحه وفساد، يعني حكم وضعي. نروح للشرط الثالث. الشرط الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. طبعا تعرفون التي تحلها الحياة اللي هو الجلد واللحم وغيره، مو مثل الشعر والصوف وغيره. فأني إذا ماتت الشات ماتي ما أقدر ألبس الجلد مالها ولا العضلات مالتها اللحم ولا وصلي بيها، هذا لأن تحلها الحياة. بقرة كذلك نفس الكلام، طبعا طاهرة العين ولا نجسة العين، لكن نجسة العين بابا، لأن الميتة أيضا من ضمن النجاسات. من دون فرق بينما تتم الصلاة فيه، ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة. اللي تتم فيه الصلاة قلنا شنو؟ ثوب يستر العورة مثل قمصلة جلد، هاي قماص الجلد من الأبقار مثلا، هذا ما يصير الصلاة به إذا ميت البقرة ما مذبوحة على الطريقة الشرعية. وما لا تتم فيه الصلاة أيضا نفس الكلام على الأحوط وجوبا، اللي هو مثل القلنصوة والحزام والخف من الجلد أيضا ما يصير. ويختص الحكم بالميتة النجسة، يعني الميتة احنا عندنا على قسمين، ميتة نجسة وميتة طاهرة. الميتة النجسة اللي هي ذات الأوداج، بحيث إذا ذبحت تشخب دم بقوة مثل المواشي، والميتة غير النجسة مثل الزواحف والأسماك وغيرها. قال وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا، اللي هو ما لا نفس له سائلة، هذا تراجعون عليه مسألة 395 صفحة 127، يعني تقدم الكلام عليه. إذا احتاجينا إلى أحكام التذكية هنا حتى نعرف التذكية بالجزء الثالث، نعرف إنه شنو الحيوان ذات النفس السائلة وشنو اللي ما على نفس السائلة، تمام؟ وشنو الميتة النجسة وشنو الميتة الطاهرة، هذا أيضا حتى تقدم عندنا في الجزء الثاني أيضا كلام. وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أم لا، قلنا إذا أنا أشك أنه هذا الجلد مذكى لو مو مذكى وكان في بلاد المسلمين أو يد المسلم أمارات الإسلام، فهذا نحكم بطهارته ويصير الصلاة به لأن أصالت الطهارة. مسألة 397 صفحة 128. إذا بيد المسلمين إياكم، إذا بيد غير المسلمين أو مرمي بالطرقات الأصل عدم التذكية. كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة، الأشياء التي لا تحلها الحياة من الشعر والوبر والريش والصوف وغيره، بمسألة 393 صفحة 127، فراجع. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو جلد صناعي مثلا أو من غيره، هذا لا بأس بالصلاة فيه، وهذا أيضا تقدم في المسألة 401 صفحة 129. وهكذا، ولو كثرت عليكم المسائل الفرعية، يعني حاولتكم على هواي مسائل، لكن تستفيدون منها أعزائي، بها فائدة إن شاء الله. الرابع أن لا يكون من أجزاء السباع، وهذا يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.